أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير والنور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية والأوصياء الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في حكم الأجزاء المنسية. المسألة الأولى، طبعا هذا الفصل قسم، الآن سنقرأ المسألة الأولى، قسم وافر من بحوث هذا الفصل أو أسسه تقدمت في فصل حكم الخلل في الصلاة، مباحث كثيرة من هذه، لكن هنا تتم لما لم يتقدم. ولا أصل حكم الأجزاء المنسية، هل كل جزء منسي يقضى أو بعضها يقضى أو كلها رواياتها ومباحثها مرت في فصل حكم الخلل في الصلاة اللي تقدم عندنا العام الماضي، لكن هنا تتمات صناعية فقهية لتلك المباحث، لا أصل الأدلة على تلك المباحث. نعم، المسألة الأولى يقول الماتن: قد عرفت سابقا، هو ذكر هذا صحيح، كلامه صحيح، قد عرفت سابقا يعني في فصل حكم الخلل الواقع في الصلاة، قد عرفت سابقا أن ترك سجدة واحدة أو إن ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، يجب قضاؤه. وإذا يتذكر الأخوان، هذه القاعدة وهذه الضابطة ليست فقط عليها نصوص خاصة، بل مقتضى قاعدة لا تعاد هي تقتضي صناعيا هذا المطلب. وهذه نكتة لطيفة، أن هناك من الفقهاء من يستطيع أن يستخرج من عمومات عامة نصوصات خاصة، عجيب مو عجيب، هذا صحيح، من نفس عمومات عامة كقواعد عامة، قاعدة لا تعاد، يستخرج منها عدة نصوص، يعني عدة أحكام كأنما نصوص خاصة، وهذا ممكن، لأنه الحين بمثال أمثل هذا المطلب عشان يصير واضح. الآن مثل قاعدة لا تعاد، قاعدة لا تعاد تقول كل ما في الصلاة الخلل غير العمدي فيه لا يبطل الصلاة إلا الأركان الخمسة، لا تعاد الصلاة إلا من الطهور والوقت وال على كل استقبال وقبلة والسجود والركوع، خمسة. خب، فلذلك الإنسان لو ترك، سواء ترك ركن أو ترك غير ركن، ترك خلل صار عنده، نقص، سمة الخلل في النقص، صار عنده ترك جزء ركني أو جزء غير ركني، وواصل في صلاته سهوا غفلة نسيانا أو غير عمد، واصل في صلاته، إلا أنه لما واصل في بقية الأجزاء لم يدخل بعد في ركن لاحق، لم يدخل بعد في ماذا؟ في ركن لاحق. هنا الآن حيث لم يدخل في ركن لاحق، هل نفس قاعدة لا تعاد تحتم عليه الرجوع؟ طبعا كيف تحتم عليه الرجوع؟ لأن لا تعاد تقول زيادة ونقيصة، زيادة ونقيصة غير الركن، زيادة غير عمدية أو نقيصة غير عمدية لغير الركن لا يخل بصحة الصلاة. هذا الصدر قاعدة لا تعاد، لأن في الحقيقة قاعدة لا تعاد قاعدتان وليست قاعدة واحدة، قاعدة صدرها وقاعدة شنو؟ ذيلها. هاتان القاعدتان الفقهاء يستخرجان منهما قواعد أخرى وأخرى وأخرى، نفسها القاعدتان يستخرج الفقهاء، إيه طبعا يستخرج منها. هذه القاعدة استخرج منها الفقهاء، قالوا ضابط التدارك النقص المجال والفسحة موجودة 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 إلى أن يدخل في ركن آخر. إذا دخل في ركن آخر مجال تدارك النقص غير موجود. زين، هاي قاعدة أخرى استخرجها الفقهاء من القاعدتين الأصليتين في المفاد المطابق للا تعاد. المفاد المطابق للا تعاد قاعدة في الصدر أن كل أجزاء الصلاة غير ركن. القاعدة الثانية في لا تعاد أن الركن خمسة. طبعا هاتان القاعدتان لهما عموم، ولكن لكن ماذا؟ لكن قابلتان لأن تخصصان بأدلة خاصة طبعا، ولا ليست قاعدتان عقليتان، قاعدتان شرعيتان. جيد، فيربما يأتي نص خاص يخصص لنا القاعدة الأولى، وربما يأتي نص خاص لنا ويخصص ماذا؟ يخصص بالزياء بالضميمة أو يخصص بالإخراج. طبعا هذا إنما هاتان قاعدتان وعمومان شرعيان قابلان للتخصيص. لكن على أي تقدير هاتان القاعدتان استخرج منهما الفقهاء ماذا؟ قواعد أخرى، مو فقط أحكام أخرى، استخرج منهما الفقهاء ماذا؟ قواعد أخرى. هذا الاستخراج بمنهج التحليل وبمنهج الملازمات في الاستدلال الفقهي. هذا الاستخراج يحلل القاعدة شنو معناها، بعد ذلك ماهية القاعدة، ثم بعد ذلك لوازم هذه القاعدة كيف، فيستخرج أحكام أخرى خاصة أو يستخرج قواعد أخرى. فليس من الممتنع في علم الفقه أنه من عموم معين يستخرج الفقيه حكم خاص أو نص خاص. رحمة الله عليه صاحب الجواهر دائما نذكر هذه العبارة عن صاحب الجواهر. صاحب الجواهر في كتاب الصلاة في باب الأذان والإقامة تحديدا في فصل الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله، صاحب الجواهر يقول لو كنت أنا أو لو كنا نحن وعمومات الدالة على أن أشهد أن علي ولي الله بالضرورة من أذكار الدين، لأنه عهد وميثاق عقائدي أخذه الله في قرآنه على البشر بل على الأنبياء في القرآن في موارد عديدة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى أن لا يؤتون الزكاة وهم راكعون وغيره وغيره. فالشهادة الثالثة ميثاق عقائدي أخذه الله عز وجل على العباد، كون الذكر راجح ويريد الله عز وجل منا الإقرار به، هذا أمر بضروري القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وغيرها غيرها من الآيات. نعم، فحينئذ نعم يقول صاحب الجواهر من هذه العمومات الدالة على أن الشهادة الثالثة ذكر عقائدي مثل ألست بربكم قالوا بلى، ولماذا يستنطق منهم أو مثل إذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، خاتم النبي، لتؤمنن به. تؤمنن أحد آليات الإيمان بضرورة الدين، ما هو؟ الإيمان بماذا؟ باللسان. فأشهد أن علي ولي الله، أيها الفقيه البارع، أيها الفقيه المدقق، أشهد أن علي ولي الله إيمان وليس كلام آدمي. إيمان، لما؟ لأن الإيمان إقرار باللسان كما يقول علي بن موسى الرضا وكل أئمة أهل البيت، هذا الحديث عندهم أصلا، هذه الضابطة تفشت عند المتكلمين من أئمة أهل البيت. الإيمان إقرار باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. فأشهد أن علي ولي الله إيمان. إيمان ليس كلام آدمي. كلام آدمي شنو؟ كلام آدمي شنو؟ فعل آدمي، فعل عادي شنو؟ هو إيمان. هذا الإيمان له ذكر وإقرار الله عز وجل. يقول صاحب الجواهر، أنا أقدم هذه المقدمة لأشرح كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر في كتاب الصلاة في باب الأذان والإقامة في الشهادة الثالثة، شوف هاي الصناعة الفقهية، هاي يقول أن الأدلة العامة، العمومات العامة اللي في القرآن وفي السنة، هي بنفسها ممكن أن نستخرج منها نص خاص على أن الشهادة الثالثة جزء الأذان، جزء الإقامة، جزء التشهد حتى في الصلاة. شلون؟ من تستخرج يا صاحب الجواهر؟ كيف تستخرج من دليل عام تستخرج نص خاص أو حكم خاص؟ الآن لست في صدد شرح ده المثال، لكن أريد فقط في صدد هذا المطلب، أن الفقهاء عندهم في هذا المنهج. شلون الآن مثلا في القانون الدستوري، اللي هو باللغة الفرنسية يقولون قانون أساسي، القانون الدستوري لهم قانون أساسي، البرلمانيين يستخرجون منه قوانين أو لا؟ يستخرجون منه قوانين خاصة، ثم يستخرج الوزاريون، وزارة خانان، الوزاريين يستخرجون شنو؟ قوانين خاصة من القوانين البرلمانية. هذا الاستخراج شنو؟ بدعة؟ بدعة في الدين؟ لا أيها الثاقب النظر، هذه ليست بدعة. لما؟ لأن الحكم الخاص موجود في بطن الحكم العام. العام شنو معناته؟ العام يعني شنو معناته؟ يعني طبيعة كلية سارية في موارد عديدة. غاية الأمر الفقيه يقدر يستخرج، وطبعا فقيه عن فقيه يختلف، لذلك فقهاء القانون الأساسي أو القانون الدستوري يختلف عن فقهاء البرلمان. ما تدرون لو ما تدرون، فقهاء القانونين للوزارات يختلفون عن فقهاء القانونين مع البرلمانيين. لما؟ درجات في الفقهية. على أي حال، فإذا نرجع إلى نفس الكلام، من قاعدة لا تعاد استخرج الفقهاء عدة قواعد أخرى، منها ماذا؟ أنك أيها المصلي، أيها المكلف، إذا فاتك جزء ركني أو غير ركني وواصلت الصلاة سهوا غير عمدا ولم تدخل في ركن، يجب عليك تدارك ما فاتك. ومن ثم الفقهاء قالوا بأن فوت المتروك، مجال فوت المتروك أوسع من مجال فوت أوسع من مجال فوت المشكوك. المشكوك إذا دخلت في غيره فامضه كما هو، كلما شككت في شيء وجاوزته إلى غيره فامضه كما هو، أو فشكك ليس بشيء، إيقاع التجاوز. فالمشكوك مجال التدارك فيه ضيق ما دمت لم تدخل في غيره، هذا المشكوك، سواء كان المشكوك ركن أو غير ركن. أما المتروك، لا، أنت تعلم بأنك تركته لأنه مشكوك، تعلم بأنك تركته، مجال التدارك إلى متى؟ مجال التدارك موجود 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 إلى أن تدخل في ركن آخر. مثلا تركت أنت سجدة واحدة من الركعة الأولى وقمت إلى ماذا؟ إلى الركعة الثانية وقرأت سورة الحمد وقرأت سورة التوحيد وقنت ولم تركع بعده، يجب عليك أن تهدم القيام للركعة الثانية وتجلس لتأتي بالسجدة الأولى، أو تفترض تركت سجدتين، تجلس وتأتي بالسجدتين أو بسجدة أولى حسب مقدار ما تركت، ثم تقوم مرة أخرى للركعة الثانية وتأتي بالسورة والحمد. خب إذا قمت مرة أخرى وأتيت بالسورة والحمد ستزيد أنت في القيام، وليكن القيام ليس بركن، قيام الذي مع السورة ليس بركن، نفس سورة الحمد ليست ركن، نفس سورة التوحيد ليست بركن، زيادتها ليس فيها إشكال. فهذه زيادتها عن سهو صارت، النقيصة قابلة التدارك. لاحظ عدة أحكام ذكروها الفقهاء هنا استخرجوها من بطن قاعدتان في قاعدة لا تعاد، صدرها وذيلها. تطبيق قواعد، تطبيق قواعد يأخذون نتائج متعددة، هذا عبارة عن استخراج، استخراج هذا استخراج حكم عن حكم. سنخ الاستخراج في الفقه يختلف عن سنخ التطبيق الفقهي. دققوا، هذا ليس تطبيق قواعد فقهية، تطبيق القواعد الفقهية تطبيق ساذج كلي على مصداق جزئي، هذا يسمونه قواعد فقهية تطبيق القواعد الفقهية، هذا تطبيق ساذج. أما استخراج قاعدة من قاعدة هذا ليس تطبيق، أي نعم توليد استخراج، وهذا ما يعبر عنه في علم القانون الأكاديمي الجديد، يعبرون عنه أصول القانون، يعني مثل استخراج القوانين في البرلمان استخراجها من قوانين الدستورية أو القوانين الأساسية، أو القوانين الوزارية في الوزارات خانها يستخرجون من الوزارات قوانين من القوانين البرلمانية، هذا استخراج وتوليد عبر عنه، دي علاقة أخرى. وهذه ظاهرة جديدة عظيمة في علم أصول الفقه بدأت في التطور، وهي نهضة جديدة في علم الأصول كما ذكرنا الأخوان، لم تكن في عهد الأعلام السابقين، الآن في هذا العهد، جيل هذا العهد يجب أن يقوم بها. نرجع إلى المسألة، يقول في المسألة الأولى قد عرفت سابقا أن ترك سجدة واحدة، إن ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد ركوع يجب قضاؤها، طبعا إذا لم يصل إلى الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة. إذا دخل في الركوع عفوا ولم يتذكر إلا بعد الوصول، يعني إذا دخل في الركوع نعم يجب قضاءه، لأنه يفوت مكان السهو، ومر بنا مجال السهو أوسع من مجال الشك، المشكوك مجال أضيق، لكن هذا المجال ينتهي إذا دخل في ركن آخر ينتهي. حينئذ يتعين القضاء للأدلة الروائية التي مرت بنا سابقا. نلتفت هنا نكتة، لاحظوا قاعدة لا تعاد دالة على صحة الصلاة، بس ما تنفي لا تنفي أن هناك قضاء للجزء المنسي، أو أن هناك سجدتي السهو. هذه نقطة مهمة، الدليل الدال الدليل الوارد في تصحيح مركب حصل فيه خلل لا يتنافى مع دليل آخر يدل على أن الصحة مثلا مشروطة بتدارك، بعلاج، بكفارة مثلا، ما في تنافي. لذلك في باب الحج تأتي مثلا إذا ارتكب الحاج أو المعتمر خللا ما، يأتي دليل يقول حجه عمرته صحيحة، يأتي دليل آخر يقول يجب عليه أن مثلا يكفر بكذا وكذا، ما في تنافي. لما؟ لأن دليل الصحة لا ينفي الكفارة أو لا ينفي العلاج بتوابع معينة، ما ينفي أبدا، ما ينفي أكثر من هذا. مثلا في باب الحج، لاحظوا في باب الحج من جامع حلالا أو حراما والعياذ بالله، من جامع قبل موقف عرفات وهو محرم بإحرام الحج، عندنا روايات فسد حجه بطل حجه. مراد من فسد حجه بطل حجه ليس الفساد والبطلان الوضعي، مراد يعني بعد ملاك الحج صار بوش أو دبليو بوش، بعد كلش خلاص ملاك راح لأنه تترك الحج، روح كمل الحج زين، كمل الحج. شوف هاي الفساد بمعنى معين ورد في الحج، مو فساد وضعي. كلمة بطلة أو فسودة وردت لكن بمعنى غير وضعي، معنى الملاك. لذلك الرواية تقول يجب عليه كمال الحج. أدلة أخرى تأتي ويقول عليه الحج من قابل، وليكن ما يكون منافق صحة هذا الحج الذي حصل فيه الخلل لا ينافي حج آخر عقوبة، وإن كان وقع بين الفقهاء ترديد أنه الحجة الإسلام الآن هي الأولى أو حجة الإسلام هي الثانية. الصحيح حجة الإسلام هي الأولى صارت بوش، حجة الإسلام لكن حجة الإسلام بوش دبليو الحجة الثانية كفارة عقوبة. لذلك المشهور خلافا للمتأخرين إذا جامع في عمرته المفردة، عمرة مفردة أو عمرة تمتع، جامع حلالا أو حراما والعياذ بالله، جامع قبل طواف العمرة، في الروايات تفسد العمرة تبطل العمرة. المتقدمين قالوا تبطل هنا ليس بطلان وضعي، بطلان مثل حج، يعني صارت عمرة بوش يجب عليه حينئذ كفارة عن ما ارتكب أن يمكث في مكة المكرمة إلى الشهر الهلالي الجديد، ويأتي بعمرة أخرى عقوبة كفارة. بينما المتأخرين يعني على كل استظهروا في غير محل استظهارهم بالقياس إلى كلام القدماء، استظهروا بأنه فسدت عمرته يعني بطلت، لا مو بطلت، مو فساد وضع، يعني فساد بلحاظ خاصية الملاك، فعمرته خداج مثلا، خداج خدج مثل خداش، خدش فيها خدش في الملاك بلها. المقصود على اتحال إذا قاعدة لا تعاد، قاعدة لا تعاد قد تفيدنا مفاد الصحة لكنها لا تنفي وجوب القضاء للأجزاء المنسية، أو قاعدة لا تعاد لا تنفي ماذا أيضا؟ لا تنفي سجدتي السهو. سجدتي السهو مثل وجوب كفارة عقوبة، عندنا في الروايات مرغمتان للشيطان، يعني كفارة مثل شبيه الكفارة على أساس الإنسان يبعد عنا الشيطان. سبحان الله الشيطان عدو للسجدة، فلما تسجد السجدتين ويبتعد، هذا علاج للذين عندهم مس أو صرع أو عين أو أمور شيطانية تؤذيهم. شنو الدواء؟ هو هاي نفسه كلام السيد الأنبياء، السجدتين فإنهما مرغمتان. طبيعة الصلاة دواء عجيب للسحر، نفس الصلاة، الصلاة المسحور يصلي يبعد عنا السحر ويبعد عنا العين ويبعد عنا المس، هاي فوائد لكن استطرادية أرجع ما كنا فيه. فإذا من قاعدة لا تعاد مفادها الصحة وليس تنفي توابع للصحة، مثلا من قبيل علاج القضاء الأجزاء المنسية أو من قبيل أمور تثبت عقوبة. سيدتي الساهو مرغمتان للشيطان كما ورد في الروايات الكثيرة. فيقول الماتن: قد عرفت سابقا إن ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة. السجدة الواحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة، هل حكمهما حكم السجدة الواحدة والتشهد في الركعات السابقة أم يختلف؟ سابقا مر بنا اختلف الفقهاء، قسم منهم يرون التسليم في محله ويقضي السجدة الواحدة التي تركها في الركعة الأخيرة، السيد اليزدي هكذا يذهب. أما جماعة آخرين من محشي العروة وهو الصحيح قالوا بقول ثاني، قالوا بأن في الركعة الأخيرة التسليم يكون قد وقع في غير محله، ما فات المحل، لم يفت المحل، فإذا حيث لم يفت المحل إذن يتدارك السجدة الواحدة. يا أرباب الفضيلة، لو ترك سجدتان من سجدتان مو سجدة واحدة، لو ترك شنو؟ سجدتان من الركعة الأخيرة وتشهد وسلم، تبطل صلاته أم لم تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ لماذا؟ لأن التسليم إذا كان في غير محله غير مخرج عن الصلاة. ومن قال التسليم هنا في غير محله؟ لأنه بعد الصلاة ناقص ركن، كيف يخرج من الصلاة بعد صلاة، بعد الصلاة ناقصة؟ فحتما في صورة وفرض أنه ترك سجدتان من الركعة الأخيرة تسليمه في غير محله. أصحاب القول الثاني يقولون كيف لو ترك سجدتان تسليمه يكون في غير محله، كذلك لو ترك السجدة واحدة تسليمه أيضا في غير محله من الركعة الأخيرة مو من الركعة. لما؟ لأن قاعدة لا تعاد، القاعدتان اللتان مرتا بنا تبينان أن 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 المتروك مجاله موجود حتى ماذا؟ حتى يدخل في ركن آخر. هنا ما دخل في ركن آخر. من قال بأن التسليم من الأركان؟ التسليم ليس من الأركان، إذن التسليم في غير محله، كما لو سلم في الصلاة الرباعية سلم في التشهد الأول تسليما لا يخرجه من الصلاة، سهوا طبعا غير عمدا، لا يخرجه من الصلاة، فيكون التسليم في غير محله، يوجب سجدتي السهو. كذلك في الركعة الأخيرة إذا نسي سجدة واحدة أو نسي سجدتان، خوف واضح الكل متفق، أو نسي سجدة واحدة، هذا التسليم لا يخرجه من الصلاة، ما يخرجه من الصلاة. فحيث لم يخرج من الصلاة ما له معنى نقول هنا يجب قضاء الجزء المنسي، أصل الجزء المنسي لم يفوت كي نقول نقضيه، بل يجب ماذا؟ يجب تداركه. فهذا الكلام سيان في ترك السجدتين أو ترك السجدة الواحدة أو ترك التشهد الأخير، وهذا هو الصحيح أن التسليم يكون في غير محله، فيعيد يعود ويعيد السجدة أو السجدتين والتشهد حسب يعني النقص الذي لديه، ثم يسلم ويكون السلام الثاني هو المخرج هو المحلل. أما سلامه الأول السهوي الزائد فيسجد له سجدتي السهو كما سيأتي. فإذن هذا هو الصحيح. فإذن في ترك الأجزاء في الركعة الأخيرة كالسجدتين أو السجدة أو التشهد يختلف الحكم عن ترك الأجزاء في الركعات السابقة. ترك الأجزاء في الركعات السابقة يوجب فوت محلها فيوجب القضاء طبعا إذا كان الترك لغير ركن يجب القضاء. أما ترك الأجزاء في الركعة الأخيرة فليس فوت لها بالتسليم. يقول الماتم، هذا طبعا خلافا للماتم، الماتم يعتبر التسليم فوت، يوجب الفوت. لاحظوا بحوث في الخلل مرت بنا العام الماضي كثيرة صعبة دقيقة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأن التسليم ركن أو ليس بركن، مرتبطة بأن التسليم ركن أو غير ركن. هذا مبحث في التسليم، مبحث آخر في التسليم، التسليم جزء أو ليس بجزء. ولماذا هذا الترديد مر بنا؟ لأنه المحلل أحكامه تختلف عن أحكام الجزء. المحلل للمركبات العبادية حكم برزخي بين أنه يكون شيء خارجي وبين أن يكون كأنما شيء داخلي برزخي. نظير هذا المبحث في التسليم، نظير هذا المبحث في التسليم بحث الفقهاء في طواف النساء في العمرة أو في الحج، هل هو جزء أو محلل خارجي؟ وهي لي آثار الآن لسنا في صدد الخوض فيها. المهم واحد لازم يلتفت، لاحظ في قاعدة لا تعاد كيف تبين، أنا بينت خمسة أركان وليست أكثر، وإن كان الصحيح عند كثير المشهور الأركان سبعة، منها النية وتكبيرة الإحرام أيضا خصصوا ذي القاعدة لا تعاد القاعدة الثانية. أيضا من باب التتميم للفائدة، أيضا التقصير في العمرة أو التقصير في الحج هل هو جزء أو محلل؟ هم صار فيه اختلاف وليه ثمرة. على أي تقدير، لأن المحللات في الحج ليس فقط طواف النساء، التقصير أيضا محلل. المهم نرجع إلى المتن، يقول المتن بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة، هو عند المتن هكذا لكن الصحيح القول الثاني كما مر، إن هذه ليس فوت وقضاء، تدارك، التدارك ليس قضاء. بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى، على الأقوى أن يشير لتقوية القول الأول في قبال القول الثاني. بعد ذلك يقول ماتن وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها، هنا أبعاض التشهد المتن أتكم أبعاضها أو أبعاضه، ها؟ لا أقول اللفظ في المتن ماذا؟ أبعاضها. هسه مقصود الأجزاء المنسية، الضمير يرجع إلى المقسم الأجزاء المنسية. وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها، يعني أبعاض التشهد مثلا أو أبعاض السجدة، بس السجدة ما فيها أبعاض بحيث يدركها، ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع. نعم، وإلا إذا نسي سيأتي، إذا نسي ذكر السجود خو ما يجب على القضاء، والسجود هو قوامة بوضع الجبهة، حصلت حصلت ما حصلت فأبعاض السجود ما عندنا، بقي فقط التشهد. على كل من باب التعميم في اللفظ ليس في اللغة. وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضه، المفروض يقول أبعاضه، ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع بل أو التشهد الأخير ومر بنا التشهد الأخير ليس قضاء وإنما تدارك، هو فرق بين التدارك في المحل والقضاء، بل أو التشهد. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله أن أحكام القضاء تختلف عن أحكام التدارك. أحكام التدارك يعني أنت لازلت في الصلاة الأصلية، أحكام القضاء هناك من يذهب إلى أن أحكام القضاء أنت خارج الصلاة ليس داخل الصلاة، وفرق بين أن يكون المصلي داخل الصلاة وبين أن يكون خارج الصلاة، لأنه إذا كان داخل الصلاة قد يحدث يأتي بالمنافي، وإذا أتى بالمنافي في داخل الصلاة يكون مبطل. أما إذا كان في حال قضاء وبنينا على أن القضاء يجوز خارج الصلاة فهو أتى بالمنافي خارج الصلاة فلا يبطل الصلاة. إذن هناك فرق في الأحكام الوضعية بين التدارك وبين ماذا؟ القضاء. يقول المعتن تتم المسألة بل أو التشهد الأخير، هو يذهب كما ذكرنا في الركعة الأخيرة يذهب إلى أنه قضاء، والصحيح هو تدارك وليس قضاء. بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافا إلى القضاء قضاء الأجزاء المنسية سجدتا السهو لنسيان كل من السجدة والتشهد. نعم، من الموارد التي يجب فيها سجدتي السهو هو قضاء الأجزاء، ومر بنا في بحث التشهد هناك من يذهب إلى أن التشهد ليس واجب قضاؤه، جملة من محشي العروة منهم السيد الخوي حتى، ولكن مر بنا هناك ثمة أن الصحيح الأدلة غير متعارضة، الأدلة الدالة على قضاء التشهد والأدلة الدالة على الاكتفاء بس بسجدتي السهو ليست متعارضة. لما؟ لأن تلك الأدلة التي تدل على الاكتفاء بسجدتي السهو تقول التشهد الذي في سجدتي السهو يكتفى به عن قضاء التشهد، لا أن التشهد لا يقضى. فالتشهد يمكن لك أن تقضيه وتأتي بسجدتي السهو، ويمكن لك أن تكتفي بالتشهد الذي في سجدتي السهو يكون هم يكون قضاء للتشهد ويكون سجدتي السهو، لأن قضاء الجزء من السجدة أو التشهد يوجب يلزم بقضاء الجزء ويلزم بكفارة وهي سجدتي السهو، سجدتي السهو من شبيه الكفارة. فالشارع قال يمكنك أن تكتفي في قضاء التشهد بنفس هذه الكفارة وهي التشهد. في هاي ليه تتم لطيفة صناعية فقهية نذكرها غدا هذا البحث نفسه، وصلى الله على محمد وعلى آله.